الأمر هو أنا وأنت، أن يكون ثمن اللقمة التي تتحقق بها الحياة الذليلة هو عرضك، هو وطنك، هو أنا، هو أنت. آن الأوان أن نأخذ بأيدي شبابنا في حوار يعالج الفكر الذي امتلأ بسمومهم حين نسينا أولادنا وأبناءنا، فكان منهم من تأثر بالشهوات، وكان منهم من تأثر بالشبهات، ومنهم من وقع في الإلحاد. والفكر لا يعالج إلا بالفكر، فتعالوا بنا إلى ساحة الحوار يقام على العقل وعلى العلم. فالعلم محايد، هو الشاهد الثقة، لا يجامل أحدا، وهكذا العقل في حوار الإيمان والإلحاد. مرحبا بكم وتعالوا بنا نبدأ الرحلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي في الإسلام، مرحبا بكم. أحبتي في الإنسانية وإخوتي في العقل، في الإنسانية، في الفكر، في كل مستوى يمكن أن يجمع البشر، نحن على موعد بلقاء أن نواصل الرحلة، رحلة التدبر والتفكر بين فكر الإيمان وفكر الإلحاد بمعيار العقل ومعيار العلم، ولن نخرج عن ذلك. وأعود فأؤكد أن هذا الحوار هو حوار أفكار، ليس فيه سوء ظن، ليس فيه سب، السب والشتم وهذه الأمور لا تصلح أن تكون دليلا عقليا، ولا تصلح أن تكون منهجا علميا، وهي بضاعة المفلسين. لذلك نحن من الحريصين على أن يكون الحوار حوار فكري، فكر في مقابل فكر، مع حسن الظن بالجميع. نبحث ونحب الخير للجميع، ودورنا هو أن نبين. أما بعد ذلك فالهداية من الخالق، من الله سبحانه وتعالى، لمن أخذ بأسبابها. والإسلام والقرآن أتاح للإنسان الحرية، حرية الإيمان وحرية الكفر، بشرط أن يتحمل النتيجة لاختياره. نأتي إلى مواصلة الأسئلة. فبنتنا بتقول وأولادنا بيقولوا كيف إحنا مخيرين ومكتوب اللي هنعمله بكتاب من الأول، سواء شيء حسن أو شيء سيء، تفين يعني ضرنا، يعني يبقى إحنا فيما الحساب، فيما الحساب؟ في الحقيقة قضية ان الانسان مخير ولا مسير قضية قديمة، واللي بيتقال الان بيتقال بصورة جديدة، بس هو رجع صدى لهذا الفكر، الفكر المادي، الانسان مخير ولا مسير. بطبيعة الحال في امور الانسان من رحمة الله لا دخل له بها، يعني الأمور اللي فيها صفة الجمادية، صفة الحيوانية، صفة النباتية، من رحمة الله إن ربنا احتفظ بها. يعني صفة الحيوانية أنت ما بتجيش تقول أنا هقف كده عند سن الشباب، سن كده 20 سنة ومش أكبر، لا، في سنن كونية حاكمة، سنن الخالق دي تمشي بيك على طول، مالكش اختيار فيه. قلبك بينبض، ما تقولش والله انا هديله راحة شوية وههديه شوية، انا هسرعه شوية، لا، دي احتفظ بها الخالق، لان دي فيها اسرار الحياة. وهكذا وهكذا في مثل هذه الامور، امور مثلا جمادية، انت وانت هتسقط من فوق برج او عمارة ليس لك انك انت تيجي في نص كده المسافه وتقول انا يعني هقف هنا شويه، ما ينفعش. في سنن كونيه هنا بتحكم بالجاذبيه، سقوط المكان وتجذيبه، السنه الجماديه هنا، وايضا سنه النباتيه في نمو الانسان ايضا ونحو ذلك. لكن في الامور اللي ربنا جعلها اختياريه لينا، انا جعل لي يد، ممكن اليد اكتب بها مقاله نافعه، وممكن اكتب بها مقاله تثير الشائعات، ممكن اكتب بها خير، ممكن اعطي بها صدقه، ممكن اضرب بها، وهكذا فيما للانسان فيه اختيار. انت ليك اختيار في الكلمه اللي تقولها، ليك اختيار في سلوكياتك، فكل ما اعطاك الله حريه الاختيار فيه انت مخير فيه. تبدا ربنا في المساله دي انك مخير، جعل اعظم قضيه في الكون كله قضيه الايمان بالله انت مخير فيه وغير مكره عليه، لا إكراه في الدين. وإيه كمان؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. في أكثر من كده تخيير وحرية، لكن أنت حر، أنت مسؤول. اللي هنعمله مكتوب. طب إزاي مكتوب؟ وفين فين الحرية الاختيار هنا؟ أقول له في فرق بين كتابة العلم وكتابة الإلزام. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما يجي مدرس نقول له ضع توقعاتك عن تلاميذك، فيقول والله أنا عندي فلان ده هيجيب امتياز، في 4 هيجيبه جيد جدا، في 10 هيجيبه جيد، في 2 هيجيبه مقبول، في 3 دول راسبين. وبعدين يدخلوا الامتحان فتأتي النتيجة وفق ما توقع الأستاذ. هل توقع الأستاذ ألزم هؤلاء التلاميذ والطلبة أن يقف عند هذه النتيجة؟ يعني هو ألزم الراسب ده أن يكون منه الرسوب ويكون منه التقصير؟ أو من جاء بمقبول ألزمه ألا يتفوق ويأتي بجيد أو جيد جدا؟ أبدا. دي يعني ده علم، والعلم ده للإنسان بنقتنع به بواقع الخبرة. بواقع الخبرة لما حتى في الأرصاد عندنا قول لك في توقعات للجو وتصدق هذه التوقعات، دي خبرة ودي علم. فإن كان ده للبشر إن لما تيجي سحابة من جهة كذا تصطدم بكذا يحصل كذا يبقى يحصل مطر، إن كان البشر بعلمهم البسيط وصلوا إلى هذه التوقعات العلمية عن المستقبل وتصدق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله يعلم ولم يلزم. يعني هذه الكتابة كتابة علم، والله سبحانه وتعالى بعلمه المحيط بطلاقة قدرته في علمه يعلم ماذا سيختار الإنسان وماذا سيصنع. فإذا هذه كتابة علم وليست كتابة جبر وإلزام، لا، ودال الحرية يا أخي. ده حتى اجيب لك حاجة من الشباب بيحبها، يجي المدرب ويتوقع ان اللاعب ده في المنطقة دي هيجيب له جون، حطه يجيب كذا، واللاعب ده مش هيوفق فيخرجه لان مش موفق، وتصدق توقعاته. نحن نسلم للخبرة الاعلى في ذلك، نسلم للعلم الاعلى في ذلك. يعني تروح للطبيب ويكشف ويعمل تحليلات فيقول لك انت مستقبل المرض عندك هيوصل لكذا وبتصدقه، والطبيب لا يلزمك بهذا، ده اخبارك بعلم وليس بإلزام، هو يتمنى لك الشفاء لا يتمنى لك ذلك، وهكذا. إذن مسألة ان ربنا كتب علينا، طب بيحاسبنا ليه؟ اولا الجزئية الاولى ان الله كتب كتابة علم وليس كتاب الجبر وإلزام، ما ألزمش حد، ده هو بإحاطة علمه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فبيقول لك هيحصل منك كيت وكيت وكيت وكيت، سبحان الله. طب يحاسبنا ليه؟ ما هو مدام انت حر، لو انت مسخر مثل الكائنات الاخرى لا يكون حساب، لانك ما اخترتش. ما هو الثواب والعقاب في اتاحة حرية الاختيار. نعم، مدام انت كائن حر مختار تختار اللي انت عايزه وعندك هذه الحرية، يبقى تحاسب على اختيارك. متى لا يحاسب؟ لو الكائنات المسخرة هي التي لا تحاسب. ليه؟ لأن ليس بيدها اختيار، وليس بيدها أن تصنع عكس ذلك أو غير ذلك، أو أن تخرج عن تسخير الله لها، لا يمكن. فإذا الحساب مترتب على كونك، على كونك إنسانا حرا مختارا، فأنت تحاسب على اختيارك. فإن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر. العدالة تقتضي ذلك، أن يتحمل الإنسان مسؤولية اختياره. إذا أتحت لك فرصة الاختيار، أنت تتحمل مسؤولية اختيارك. إذن هذه المسألة بهذه الصورة تكون واضحة وضوح عظيم جدا. ننتقل إلى سؤال آخر، وهي مجموعة أسئلة لكن تدور حول فحوى مفهوم محدد، وهو الناس بتسأل عن العرش، عرش الرحمن، عن البيت المعمور، عن أشياء في عالم الغيب لا أنت شفتها ولا تعرف نظامها، وليس لك علم بهذه المسائل، بل أنت لم تحط علما بما بين يديك حتى بنفسك التي بين جنبيك، فما بالك بعالم الغيب؟ فيجي الإنسان يقحم نفسه فيما ليس له فيه خبرة ولا علم ولا خبر. طب هل ده مقبول عندكم بالعقل أو بالعلم؟ احنا قلنا بنتناقش بمعيار العقل ومعيار العلم. ايه رأيك لو واحد ما عندوش ثقافة طبية ولم يتخصص في الطب، وبعدين قعد يفتي كده في الطب قدام أساتذة متخصصين، يبقى موقفه ايه؟ كيف ينظر اليه؟ انها حالة من السذاجة، يعني حالة من السطحية، حالة تثير الشفقة. ايه ده؟ غير مقبول عقلا، غير مقبول علما بمعيار العقل والعلم. فهذه منطقة يعني غير متاح ليك لا بعقلك ولا بأدوات العلم الوصول إليها. الخالق هو الذي يخبرنا. لو كنت عايز تناقش، ناقش فيما يدركه عقلك وبين يديك بالتجربة والمشاهدة، وتستطيع أن تتحدث فيه، وبعدين تقيس ده على ده. ما هو أنا لما بتجربني، ولله المثل الأعلى، لكن أنا بفهمك، لما بتجربني في الأخبار اللي بجيبها لك وتلاقيني صادق صادق صادق، فكل الأخبار اللي انت اختبرتني فيها وجدتني صادق، تقوم بتقبل كل أخباري بعد كده على إني صادق. خلاص أنا اكتسبت الثقة لديك من مرات اختبارك لي، فوجدت إني صادق. الله عز وجل ذكر لنا من الأمور التي بين أيدينا حتى ندرك أنه الإله الحق. فالأمور الغيبية نستقبلها بمنطق الإيمان، هذا هو المنطق. الفكر المادي لا يؤمن، لكن ليس كل ما لا تؤمن به غير موجود أبدا، ليس كل ما لا تراه غير موجود. أنت بتشوف أثر الكهرباء في الإضاءة لكن مش شوفها شيء. انت بتشوف اثر الجاذبية لكن الجاذبية نفسها انت لا تراها. انت لا ترى الحزن، انت ترى اثره، انت ترى السعادة، انت ترى اثرها، وهكذا وهكذا وهكذا. انت لا ترى كل هذه الحب، المشاعر الى اخره، امور كثيرة. انت لا ترى الالم لكنك ترى اثر الالم، والألم نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأن يدلك على المرض أو على العضو التالف حتى تدركه بالعلاج ونحو ذلك. المهم مسائل الغيب، نعود تاني، مسائل الغيب لا تقاس على أمور الدنيا التي نشاهدها. فخيالك عن البيت المعمور لا يمكن أن يقاس على الأمور الدنيوية، لا ما ينفعش، هذا أمر آخر. يعني إيه؟ نظام آخر. يا أخي في مخلوقات البشر أنت بتصنع حاجات مختلفة الأنظمة، فتقول الطيارة دي ليها نظام، الجهاز ده له نظام، الكاميرا دي ليها نظام، وهكذا. ده له نظام مختلف عن هذا النظام، نوع المحمول ده له نظام مختلف عن هذا النظام، وهكذا. يا أخي الحياة الدنيا لها نظام، الخالق خلق مخلوقات كثيرة في كونه، ويخلق ما لا تعلمون، عملية الخلق مستمرة. فهذه مخلوقات لها نظام آخر، فليس من العلم ولا من العقل بل من العبث ومن السطحية أن يناقش الإنسان أمورا لها نظامها وهي في عالم الغيب، ثم يناقشها قياسا على المشاهد وعلى هذه الأمور تماما. هذه النقطة خطيرة جدا، وخلي بالكوا النقطة دي هي اللي أوقعت الناس في التصورات الخاطئة والأسئلة الطفولية عن الإله. ليه؟ لأنه بيقيس الإله على المخلوق، بيقيس الخالق على المخلوق، دي غلطة منهجية عقلية كبيرة جدا. يقيس الغيب على المشاهد، ده خطأ منهجي خطير جدا. ده ليه نظام، ده ليه نظام، وأنت لا تدرك هذا الشيء ولا يمكن أن تتعرف عليه إلا من الخالق. فمسائل الغيب مثل العرش، مسائل الغيب مثل البيت المعمور، كل هذه المسائل إنما يخبرنا بها الخالق. هي الغيب له نظام مختلف عن نظامنا، فمن السطحية ومن السذاجة ومن العبث أن يقيس الإنسان هذه الأمور على كالطفل الصغير الذي يظن، أنا وأنا صغير أظن أن نهاية الدنيا عند الجبل الذي وراء بيتنا، خلاص ده آخر الحياة، آخر الدنيا، هكذا يظن صاحبنا. لا، الأمر أبعد من هذا، وفي كل يوم العلم بيكتشف أن هذا الكون يتسع، وبه وبه من المجرات، وبه وبه من الخلق، ويخلق ما لا تعلمون سبحانه جل جلاله. في أسئلة خاطئة، والعجيب انهم ياخدوا الاسئله الخاطئه دي ويحملوها وياخدوا عليها قرارات مصيريه في الايمان. يعني مثلا يجي يقول، بيقول العلم الحديث يثبت ان الارض تدور حول الشمس، وان كل ما جاء في القران بيثبت ان الارض ثابته وان الارض كذا. من قال هذا حبيبي؟ هل ده فعلا معلوماتك دي صحيحه أم معلوماتك دي خاطئة؟ من قال لك ذلك؟ ده آيات القرآن تشهد عكس ذلك. إزاي؟ هو ده اللي هنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله. سفينة النجاة، سفينة النجاة، سفينة النجاة، سفينة النجاة، مرحبا بكم، أهلا أهلا، مرحبا بكم، نواصل الرحلة في أسئلة في المسائل العلمية، ولا أدري كيف يزيف على الشباب إن الحقائق العلمية في القرآن التي شهد لها العلم بالدقة والإحكام، وأن القرآن الكريم ليس بينه وبين حقائق العلم تصادم، بل هنالك سبق علمي للقرآن بأنه كشف عن كثير من حقائق العلم التي لم نكن نعلمها في عصر النبوة ولا عصر القرآن، ولم يكن للبشرية خبر بها أبدا، والبشرية فقط وقفت على بعض العلم بها وليس كل العلم في القرون الأخيرة وفي السنوات الأخيرة. لكن شيء صادم للعقل جدا أن يزيف وعي شبابنا فيسألوا مثل هذه الأسئلة. يقول لك إن الأرض ثابتة، هي وردت ثابتة في نصوص غيرنا، لكن في القرآن ده نصوص كثيرة، منها للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الحركة دي الليل والنهار، لو الأرض ثابتة كانت هتمشي إزاي؟ هتيجي إزاي؟ إلى الحقائق العلمية الموجودة عن الأرض وحركة الأرض ودوران الأرض، والآيات الكثيرة جدا التي سنعيش مع حقائقها في حلقات خاصة من أهل التخصص في مستقبل هذا البرنامج إن شاء الله. لكن الذي أود أن أقوله يا أخي، اليوم الحصول على المعلومة سهل جدا يا ولدي، أنت بس تيجي على جوجل وتكتب الآية أو الحقيقة دي، هتأتيك كل التفاصيل، تأتيك كل التفاصيل، سواء من موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة برابطة العالم الإسلامي، سواء من موقع حبيبنا وأخونا المهندس عبد الدايم الكحيل، وموضع ممتاز جدا، أو سواء من غيرهم من أهل العلماء أو من المؤمنين الصادقين من أهل التخصص الذين قاموا بوضع أفلام فيديو صغيرة عن الحقائق العلمية. ويمكن على صفحة الملحدون يعترفون لما جابوا الفيديو الخاص اللي بيصور من واقع الحياة، مرج البحرين يلتقيان، والمية دي ليها كثافة وليها لون، ودي ليها كثافة وليها لون، وجايب لك الخط الظاهر والأمور واضحة. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. أصبحنا إحنا كلنا عندنا ثقافة علمية عن هذه الحقائق العلمية. تحصيل هذه المعارف لم يعد بصعوبة لأي إنسان وهو في حجرة النوم ونايم، بس يكتب الآية دي ولمسة مفتاح الشيخ جوجل يجيبها لك لغاية السرير. لم يعد صعوبة، لم يعد لنا عذر، لم يعد لإنسان عذر إن يتكلم الكلام ده السطحي جدا ويقول إن القرآن يقول الأرض ثابتة. ده عيب، حتى عيب إن الناس تقع في هذه السقطات وهذه الإساءات. إذا كنا فعلا بنريد أن نصل إلى الحق وبنفكر التفكير العلمي والعقلي الذي يقف عند المنهجية العلمية والمنهجية العقلية حتى نصل إلى هذه الحقائق، أيها الأحباب، هذه مسائل مهمة جدا. فتصحيح معلوماتك ده مسألة مهمة للغاية. في نهاية الحلقة، في معركة قامت النهاردة كده على صفحة الملحدون يعترفون عن قتل المسلم بالكافر، هل يقتل مسلم بكافر؟ طبعا في نصوص كده وفي أحاديث صحيحة كده وفي جولة، وممكن انت لما تدخل على الصفحة هتلاقي انا كاتب كذا رد، وجبت من العلماء الأثبات كتبوا كذا رد، جبت ردودهم وما إلى ذلك، وجبت الأحاديث اللي رواها الأئمة وأهل السنة إلى آخره، لا يقتل مسلم بكافر. لكن شفنا السياق، شفنا الموقف، ربنا يدينا نعمة الفهم، فخرجنا بحقيقة مش أنا اللي خرجت بيها، ده الفقهاء، أنا رجل يعني طالب علم، الفقهاء، فقهاء الأمة الأثبات الكبار من القدماء والمعاصرين أيضا بينوا لنا إيه خلاصة القول. إن النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا علي رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز كلهم أمروا بقتل مسلم في ذمي معاهد أو معاهد غير محارب. ده زي ده يتقتل فيه، واحد مسلم قتل واحد غير مسلم وهو ذمي مش محارب وعايش في أمانتك، يبقى فيه قصاص وتتقتل فيه. مين اللي عمل الحكاية دي؟ قال فيه حاجات عن سيدنا رسول الله وحاجات عن إمام علي وسيدنا عمر بن عبد العزيز، تطبيقاته. طب أمال إمتى اتقال وفي أي سياق وفي أي ظروف قال لا يقتل مسلم بكافر؟ قال دي حالة خاصة تنطبق على المسلم الذي يقتله كافرا محاربا في وقت الحرب. في وقت الحرب ناس بتقتل بعضها، فلو قتلوا في وقت الحرب والصراعات هل يبقى عليه؟ لا، معلش. يبقى إذن ده يتفق حتى مع منهج الإسلام، منهج الإسلام حتى انا بسمع حاجات دلوقتي في اخطاء بشريه عند بعض المسلمين، عند بعض الجماعات في اخطاء بشريه. الاسلام لا يتحمل ذلك. عودوا الى العلماء الاثبات. الجزيه مش في، ليست في مقابل الاسلام، لا. اللي بيعملوا كده بيشوهوا صوره الاسلام. الجزيه في مقابل الحمايه، زي الضريبه، ضريبه الدفاع، لان ما بيدخلش الجيش هي، لكن ليست في مقابل، ليست في مقابل الإيمان. والقتال اللي كان بيحدث في كل الغزوات ده كان ليه هدف، هو هدف إتاحة الفرصة لبيان الدين الحق للناس، ثم نترك لهم الاختيار. لا إكراه على العقائد، لا إكراه على الإيمان. احنا أمرنا القتال عندنا، إنما هو دفاع وحماية للفضيلة والحق. وقاتلوهم، قاتلوا مين؟ الذين يقاتلونكم. اقتلوا مين؟ الذين يقاتلونكم. يبقى فيه منطق حرب، في ناس عايزة تقتلك وتنهي بثرواتك. وحق المقاومة مشروع عند كل الأفكار العقلية والعلمية وكل الدول وكل الكيانات. حق المقاومة حق فطري للطفل حين يخرج من بطن أمه. فتزييف الحقائق غير مقبول، ينبغي أن نعود. أنا عايز أقول اللي قاله علماءنا في ذلك، خلاصة القول أن أمر قتل مسلم في ذمي، يقتل المسلم إذا قتل ذميا وكان الذمي في عهد بيننا وبينه، عهد بيننا وبينه، عايش مستأمن عندنا أو داخل سائح عندنا، بقى مستأمن عندنا وبقى ذمي عندنا وغير محارب. أمال إيه قالوا لا يقتل مسلم بكافر؟ قالوا دي حالة خاصة تنطبق على المسلم الذي يقتل كافرا محاربا. فينبغي أن نميز بين الأمنين. الإسلام يعني دين له هذه المزية، ان بيديك المرونة، ان كل حالة لها ما يناسبها. مثلا في او حتى في العبادات عندنا، لما يبقى عندي مية فيها وفرة ازبغ الوضوء. طب مية محدودة ممكن اتوضأ، ممكن اعمل فرائض الوضوء فقط. طب مية ما تكفيش الا الشرب، يبقى اتيمم. شوف المستويات دي، حتى مستويات العبادة، يعني إسلام، إيمان، إحسان، ترقي. ليه؟ لأن مشارب الناس مختلفة، أيضا مواقف الحياة مختلفة. لا يستوي إنسان مواطن أعيش معه وتجمعنا المصالح ومستأمن وإلى آخره، وبعدين أقول لا يقتل مسلم بكافر. هي مش لده، ده للمحارب اللي جاي يخرب بلدك، اللي جاي يقتلك ويقتل أولادك، اللي جاي ينهب ثرواتك. دي ليه؟ مش لده. ومن هنا يتضح أن هنالك أسئلة يسعى الآخرون في أن يكون هناك لون من الزيف في بيانها، حتى يشوشوا على العقل المسلم ويشوهوا هذا الدين ويشوهوا هذا القرآن وهذه الأمور. نأتي بعد ذلك إلى أمر نختم به وهو جدير بالمناقشة، وهو هل أنا لما بقول الكلام ده أو الإخوة والعلماء الذين يشتركون معنا في صفحة الملحدون يعترفون، أو السادة العلماء والإخوة الأفاضل الذين يقدمون برامج مشابهة في قنوات أخرى، هل تفتكروا يا ولادي في الإنسانية، هل تفتكروا احنا بنعمل كده يعني ونقول لك لازم تهتدي؟ أبدا، نحن فقط نقوم بواجب البيان، البلاغ، الإرشاد فقط. لكن مسألة أنك تأخذ بأسباب الهداية فيهديك الله سبحانه وتعالى، هذه مسألة أنت صاحب الحق فيها، أنت صاحب الحق فيها، لكن انت ليك علي حق ايضا. اننا ايه رأيك لو انا شفتك ماشي في الطريق وراكب السيارة بتاعتك وكنت محمل حاجات على الشبكة، حاجات قيمة، وبعدين كام شنطة كده وقعوا منك؟ يمكن لو ما قلتلكش خلي بالك في حاجات بتوقع منك تزعل مني، تعتب عليا، يا اخي قول لنا دي حاجات مهمة، مش كده برضو؟ لو انت مسافرين سوا ونسيت شنطتك اللي فيها الفلوس وانا ما نبهتكش تزعل مني ليه كده؟ ده الزعل الاكبر يبقى يوم القيامة. نحن المؤمنين نعتقد هذا لان الله اخبرنا بذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بذلك، ان المؤمن الانسان سيأخذ بتلاليب اخيه الانسان ويقول له رأيتني على المنكر وما نهيتني، رأيتني افعل كذا وما امرتني. فاحنا امرنا بالبيان، نحن امة الدعوة، امرنا بالبلاغ، امرنا ببيان الحقائق للناس. اما الهداية فحق لهم ان يأخذوا باسبابها، ولطف من الله ان يهديهم وان يفتح لهم هذا الباب. ونحن نتضرع الى الله سبحانه وتعالى ان يأخذ بايدينا جميعا وان يهدي الناس جميعا الى الحق والى الصدق والى العدل. وأختم بهذه النصيحة، أي إنسان عندك بعض الشك أو كل الشك أو اكتمل عندك الشك، إنك تدعو بصدق وتقول يا إله هذا الكون، يا خالق هذا الكون، إن كنت موجودا حقا فاهدني إليك، أظهر لي آية، قربني إليك، وسترى الحقيقة. إن قلتها بصدق، مش كلمة كده بتبرئ بها الذمة، أو كلمة لا تعبر عن مكنون قلبك وعن اقتناع عقلك، لا أبدا، قلها بحق، قلها بصدق، وسترى أن الله عز وجل هو المنقذ لك، وأن الله عز وجل هو الودود وهو اللطيف بك، وأن الله عز وجل سيأخذك في حماه، في حمى الرحمن. الله لطيف بعباده، الله هو، إنه هو الغفور الودود، وهو الرحيم الودود، وهو اللطيف الخبير، وهو الحنان المنان. فلا تحرموا أنفسكم من لطفه ولا من وده ولا من رحمته ولا من هدايته. كلي معكم بقلبي وعقلي، أتعاطف لحالكم معكم بسعة الصدر، يستمر الحوار، والحوار موصول إن شاء الله بمعيار العقل ومعيار العلم، دون إساءة ظن أو سب أو شتم أو اتهام. أما أحبتي المؤمنين، أحييكم بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا